الداعي يريد حصول شيء، وحصول الأشياء من باب التقدير، والتقدير ألصق بالربوبية منه في الألوهية. مفهوم الكلام؟ ربنا أنت لقيت ربي أعطني، العطاء من يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟
بالربوبية،
لأنه يعني فعل، وكل ما يتعلق بأفعال الله فهو من الربوبية. فإذا كان فعلا فإنه يناسب أن ينادى الله تعالى بالوصف الذي يكون هذا الفعل ألصق به من الوصف الآخر، ربنا، لأن الربوبية هي التي بها الفعل يفعل بها الله تبارك وتعالى ما يشاء. وقوله ربنا أرسل منا، هل هما يقولان ذلك بألسنتهما، يعني كل واحد يقول ربنا تقبل منا، أو أن أحدهما يقول والثاني يؤمن؟ يحتمل معنيين، لكن ظاهر اللفظ أنهما كلهما يقول. فإما أن يكون إبراهيم يقول ربنا تقبل منا ويتبعه إسماعيل، وإما أن هذا يقول مرة وهذا يقول مرة. ولا يقال إن أحدهما يقول والثاني يؤمن مثل قصة موسى وهارون، ما نقول هكذا، لأن موسى وهارون ذكر الله أن القائل موسى، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. هل هارون كان داعيا؟ لا، ولكن قال أهل العلم إنه كان يؤمن، وموسى يدعو، وموسى هو الذي يدعو صريح في الآية، أما هذه فظاهر الآية أن كل منهما يقول ربنا تقبل منا. وقوله تقبل منا ما معنى القبول؟ القبول أخذ الشيء والرضا به، أخذ الشيء والرضا به. ومنه ما يذكره الفقهاء في قولهم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول. تقبل الله تعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا فيرضى عن فاعله، وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه، فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه. وقول ربنا تقبل منا هذا هو المدار في الحقيقة، المدار على القبول وليس على العمل. وكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة ولم تقبل منه فلم تنفعه، وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة قبلت منه فنفعه الله بها. فالمدار على القبول. وقوله تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة التعليل، شو التعليل له؟ لطلب القبول، مو للقبول، لطلب القبول. يعني نسألك أن تقبل وأنت يا ربنا سميع عليم. وقوله إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة قلت لكم إنها تعليل لما سبق، وهي مؤكدة بمؤكدين. أحدهما يا حجاج، الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم، هل الجملة دي فقط مؤكدة بمؤكدين؟ فما هما؟ مؤكدة بمؤكدة.
الأول إنك
النون.
إن
والثاني أنت.
أنت لأن أنت ضمير فصل، قد سبق لنا في باب في البلاغة وفي كلامنا دائما نقول ضمير الفصل يفيد التوكيد. إنك أنت، على هذا نقول أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والسميع خبر إن، السميع خبر إن، والسميع من أسماء الله عز وجل وله معنيان، أحدهما بمعنى المستجيب والثاني بمعنى السامع للأصوات، فهو بمعنى إدراك المسموع وإجابة الدعاء. أما الأول الذي هو إدراك المسموع فأمثلته كثيرة، مثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ومثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، ومثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما الثاني الذي هو بمعنى الاستجابة فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، معنى سميعه أي مستجيبه. وكذلك مثله قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. هنا نسأل هل السمع بمعنيه من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ عبد الله الشمسان، كيف كلهن من الذاتية والفعلية؟
السمع
انه
سمع الاصوات،
نعم،
من الذاتيه،
نعم، والاستجابه من الفعليه. ما تقولون صحيح؟ لان الاستجابه تتعلق بمشيئته، ان شاء استجاب وان شاء لم يستجب. واما ادراك المسموعات فانه ملازم لصفاته، لم يزل ولا يزال سميعا، اذ ان خلاف السمع الصمم، والله الصمم عيب، والله تعالى منزه عن كل عيب. طيب ما الذي يناسب الدعاء عندما تقول ربي أجب دعائي إنك أنت السميع العليم؟ أي المعنيين؟
الاستجابة
كله، لأنه إذا لم يسمع مثلا، لو قلت أنه ما يسمع صوتك بالدعاء ما استجاب، ولو سمع الصوت ولكن أخر الإجابة ما حصل مطلوبه. فهو يشمل الأمرين. فأنت إذا قلت إنك أنت السميع، يعني يا ربي إنك تسمعني وتجيبني، تسمعني وتجيبني. وقوله العليم، ما هو العليم؟ العليم معناه ذو العلم، وعلم الله تبارك وتعالى شامل لكل موجود ولكل معدوم ولكل ممكن ولكل مستحيل ولكل واجب، يعني يتعلق بكل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. الدليل على تعلقه بالمستحيلات اسماعيل،
قوله تعالى انه على كل شيء.
لا
تعلق علمه،
اي علم،
المستحيلات،
نعم،
انه بكل شيء عليم.
لا هذا العموم،
اي نعم،
ثاني بصريح نص في امور مستحيله،
إن الله أحاط بكل شيء علم.
سلام، أنا اللي جمع
وراد الله أن يتخذ ولدا ما اتخذ الله يتخذ
وراد الله أن يتخذ ولد فاستطاع مما يخلق ما يشاء.
نعم. وهذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فهو يعلم أن السماوات والأرض تفسد لو كان فيهما آلهة الله، وهذا شيء مستحيل. طيب تعلقه بالواجب مثال
قوله تعالى يعني ما
هو ذا واجب. أصل وجود الأرض من الأمور الجائزة، لو شاء الله ما وجدت الأرض.
الله
ما نبي العموم، نبي شيء خاص. ترى مرت علينا هذه بالتوحيد. سلام. بالواجب
تعلم السر واخر.
لا
نور عنده
في
الساعة واجب
تكون.
شلون
الساعة واجب أن تكون؟ إيه، لكن هل وجوبها عقلي ولا سمعي؟
كل الأمر لأنها على
أطوار. يمكن نقول هكذا. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، تفرده بالألوهية أمر واجب، وقد شهد به، شهد به لنفسه، والشهادة تتضمن العلم بلا ريب. تبين الآن أن العلم أما التعلق بالممكنات فهو كثير، كل ما تحدث الله أنه يعلمه من أمور الخلق فهو مما يتعلق بالأمور الممكنات. واعلم أنه من أنكر علم الله فهو كافر، كل من أنكر علم الله فإنه كافر، سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما يتعلق بخلقه. فلو قال إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر، كما لو قال إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه. ولهذا كفر أهل السنة والجماعة، كفروا غلاة القدرية الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد. وقد سبق لنا ذلك أيضا في التوحيد، وقلنا إن غلاة القدرية ينكرون علم الله بأفعال العباد، ويقولون ما يعلم شبيهة الإنسان. فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك أنه كافر، لأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أو نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم. فالذي يقول إن الله ما يعلم أفعال العبد يكون مؤمنا بهذه الآيات ولا كافر؟ كافر، يكون كافرا بها. ولهذا قال العلماء، قال الشافعي وغيره في القدرية، مهم الذي ينكرون العلم، القدرية الذين ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وقدره، قال ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، إن أنكروه كفروا. يتبين الآن أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، في الواجبات بعد والمستحيلات والممكنات، فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد. إيمانك بهذا يا جماعة، إيمانك بهذا يوجب لك مراقبته والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهيه، لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه، تستحي منه عند المخالفة وترغب فيما عنده عند الموافقة. ثم قال سبحانه وتعالى حاكم ما قاله إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين، ليش قال مسلمين؟ لأنهم اثنين. ربنا واجعلنا مسلمين لك، قوله واجعلنا أتى بالواو لأنه عطف على قوله ربنا تقبل منا، يعني ربنا واجعلنا مع قبولك اجعلنا مسلمين لك. وقوله اجعلنا مسلمين لك أي صيرنا مسلمين. وفي هذا الإشكال، وهو أن إبراهيم وإسماعيل لا شك أنهما كانا مسلمين، ومن إسلامهما رفع قواعد البيت، فكيف يسألان الله أن يجعلهما مسلمين وهما قد أسلما؟ الجواب المراد نعم الثبات أو تحقيق ذلك. نعم، لأن الإنسان فقط النظر عن إبراهيم وإسماعيل قد لا يتحقق الإسلام في نفسه، لأن المسلم من أسلم قلبه لله وجوارحه، إسلام الجوارح حي كل يقدر حتى المنافقين، لكن الصعب هو إسلام القلب. وقد أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلم أحد صلى ركعتين من كانت ما صليته تحية المسجد، إنه لا يسلم أحد حتى يسلم قلبه. نعم. طيب، إذن المراد بالإسلام هنا الزيادة فيه والثبات عليه. نعم، مسلمين لك. واعلم أن الإسلام بالمعنى الأخص لا يراد به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى العام الأعم يشمل كل ما جاءت به الرسل، كل ما جاءت به الرسل فهو إسلام. لكن بالمعنى الأخص الذي كان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنى به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا كما رأيتم الآن إبراهيم وإسماعيل يقول جعلنا مسلمين لك، وكانت تقول ملك السبع وأسلمت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الحواريون واشهد بأننا مسلمون، إلى غير ذلك. فالإسلام بالمعنى العام يشمل كل ما جاءت به الرسل. ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود والنصارى مسلمون؟ نقول بالمعنى العام فيهم مسلمون، نعم، لكن بالمعنى الأخص هو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ليسوا مسلمين ما داموا على اليهودية والنصرانية، فإذا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين.
هنا قالوا مسلمين؟
ها؟ فين؟ لا ما قال مسلمين، مسلمين بالمعنى العام، ما هم بذول الموجودين. كل من كان بعد بعثة الرسول فالمسلم من اتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف الاحتراز، يعني واجعل من ذريتنا، اجعل منها، ما قال واجعل ذريتنا أمة مسلمة، قال من ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم. وقول ذريتنا المراد بهم من تفرعوا منه، الذرية الإنسان من تفرعوا منه. وقول أمة مسلمة لك، من هذه الأمة؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى مسلمون في حال قيام شرائعهم، لكنهم من ذرية إبراهيم وإسماعيل. من ذرية من؟
إبراهيم
فقط. نعم، أما إسماعيل فليس من ذريته. فعلى هذا يكون مراد بالأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يستفاد من هذه الآية فضل عمارة الكعبة، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يذكر هذه الحال، واذكر إذ يرفع. ومنها فضل إبراهيم وإسماعيل حيث قاما برفع هذه القواعد، ومنها الإشارة منها لا تكلمون. بارك الله فيكم، تعالوا عندنا هنا. ما أدري إن جاي. ومنها أنه ينبغي للباني أن يقعد للبناء فيضع القواعد، لقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد. إذا بنى على غير قاعدة فإنه ينهار. ومنها أن الأصل في هذا البناء إبراهيم، لأنه ذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم عطف بقوله وإسماعيل، فدل هذا على أن الأصل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومنها أهمية القبول، وأن المعول عليه ليس على العمل، فكم من عامل ليس له من عمله إلا التعب، يؤخذ من قوله بعد عملهم هذا قال ربنا تقبل منا. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وقد ذكرنا أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، بل على صفتين أحيانا أو أكثر حسب اللزوم التلازم بين هذا المعنى وهذا المعنى. وأن كل اسم من أسماء الله أيضا يدل على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا، إذا كان ذلك الاسم متعديا. ومنها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. من أين تؤخذ؟ إنك أنت السميع العليم، فإن هذا تعليل لقوله قبل منه، يعني لأنك سميع عليم نسألك أن تتقبل منا. ثم قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يستفاد من هذا شدة افتقار الإنسان إلى ربه، حيث كرر كلمة ربنا، وأنه بحاجة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تقتضي عناية خاصة. ومنها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله، وإلا هلك، لقوله وجعلنا مسلمين، فإنهما مسلمان بلا شك، هما نبيان، لكن هل يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؟ لا. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بات الحياة وبات الممات. ومنها أيضا أهمية الإخلاص، لقوله مسلمين لك، أن هذا يدل على الإخلاص، إخلاص الإسلام لله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء، لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالح، لقوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال إبراهيم في آية أخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان. ومنها أن الأصل في الإنسان الجهل، بقوله: وأرنا مناسكنا. نعم، يعني أعلمنا بها. ومنها أن الأصل في العبادة أن العبادة توقيفية، يعني الإنسان ما يتعبد بحسب مزاجه، بل حتى يريه الله العبادة. وأرنا مناسكا، نعم، فالعبادة إذن توقيفية. ومنها تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، يعني تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، لأنهما دعوا الله أن يريهما مناسكهما، فلولا أن العبادة توقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال. ومنها افتقار كل إنسان إلى توبة الله، بقوله: وتوب علينا، إذ لا يخلو الإنسان من تقصير، فيعرف من تقصير. ومنها إثبات التواب والرحيم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم تفسيرهما. ومنها مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لأن قوله إنك أنت التواب الرحيم هو تعليل للطلب السابق، فهو وسيلة يتوسل بها الداعي إلى حصول مطلوبه. ومنها أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للمسؤول أو للحاجة، يكون التوسل باسم موافق للحاجة. منين نأخذ؟ إنك أنت التواب الرحيم. نعم.
كان السؤال سأل عن رزق الله من رزق معين، ولكن يعني أرفقه باسم الأسماء الله لا يناسب.
لا، فهمنا الآن. أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. طيب، إذن منها أنه لا ينبغي أن يختم الدعاء باسم غير مناسب للحاجة. لو قال: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، يناسب؟ ما يناسب، هذا لا يناسب. تسأل المغفرة وتوسل الله بشدة عقابه. نعم. ولهذا يقال إن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فوالله غفور رحيم، العرابي قال يقطع ويغفر، فقال له: أعد الآية. أعاد الآية على هذا الوجه: فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. كان مخصصين، فأعاد الثالثة على الوجه الصواب، فقال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال: الآن فإن الله تعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، هنا. ولهذا قال الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاؤهم من قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وش معنى هذا؟
يعني
كان قبل ما وش معنى ختمه في ان الله غفور رحيم فعلم ان الله غفور رحيم
الا الذين
وش معنى ختمه يا اخوان معناه نعم انه يرفع عنهم العقوبه معناه ان ترفع عنهم العقوبه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ما قال فاتركوهم قال فاعلموا ان الله غفور رحيم اي رفع العقوبه عنهم مفهوم طيب
نعم
الفرق بين فائدة يعني في الفائدة 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 الفائدة
الفائدة
الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة الذي ينبغي أن يكون باسم موافق للحاجة والذي لا ينبغي
باسم لا يوافق
إيه؟ يعني معناه لو قال قائل هل إذا ختمت باسم لا يوافق الحاجة هل هو يعني فيه ذم منين نفهم فيه ذم إلا من الفائدة الثانية عشر قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هذه الآية ما كملناها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ينمي أخلاقهم والتزكية التنمية والتطهير ينمي أخلاقهم ويطهرها من كل غبيلة وهكذا كانت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنمية للأخلاق الفاضلة وتطهير من كل غبيلة فهو يأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بالإحسان ويأمر بالصلة ويأمر بالصدق ويأمر بكل خير كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به وهذه تزكية وينهى عن ضد ذلك ينهى عن الإثم وعن القطيعة وعن العدوان وعن العقوق وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك من مساوئ الأخلاق هذه تزكية تدرون الناس قبل الإسلام كيف حالهم نعم حالهم بالنسبة للعبادة لا تسأل شرك كفر بالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تسأل أيضا من حالهم القوي يأكل الضعيف ويأكل والغني يأكل الفقير يأكلون ربع أضعاف مضاعفة يغير بعضهم على بعض يتعايرون بالأنساب يدعون بدعوى الجاهلية إلى جاء الإسلام هدم كل هذا هدم كل هذا ومن تدبر التاريخ قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد قبل بعثه وبعده علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل البعثة وحالهم بعدها وظهر له معنى قوله تعالى ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نقول فيها هنا ما قلنا في إعراب إنك أنت التواب الرحيم ونجعل أنت ضمير فصل ومحله
لا
محل له من ضمير فصل لا محل له من إعراب والتواب والعزيز خبر إن والحكيم خبر ثان خبر ثان نعم إنك الكاف اسم إن الكاف اسم إن والعزيز خبرها والحكيم خبر آخر وقد سبق العزيز الحكيم أظن العزيز معناه ذو العزة والعزة بمعنى القوة والغلبة، القوة والغلبة، فهو سبحانه وتعالى ذو قوة وذو غلبة، لا يغلبه شيء ولا يغلبه شيء. والحكيم تقدم أنها مشتقة من الحكم والحكمة، منهما جميعا، من الحكم والحكمة. وقلنا إن الحكم نوعان، كوني وشرعي، وأن الحكمة أيضا نوعان، حالية وغائية. وإلا هذا راحنا أمس، ما راحنا أمس؟ فإذا الحكم نوعان، شرعي وكوني، هل الشرعي؟ لا، ما فيها حكم، قضى. من يعرف؟ صالح؟ لا، بس مادة حكم، مادة حكم الدل عليه الحكيم. والأحكام الشرعية نقول الواجب والمستحب والمفروض والمحرم والمباح.
قوله تعالى في آية المنتحنات،
نعم،
يا قوله ذلكم حكم الله،
صح، نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وكذلك قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه يقين. طيب، الحكم الكوني هذا الشرع اللي كتبه، الحكم الكوني مثاله لا، هذا الأمر الكوني، نريد الحكم الكوني. لا، سلام. قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بعد أو يحكم الله لي حكما، هذا كونيا، لأن الحكم الشرعي ما منع من الأرض أن يرجع. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فهمتم؟ طيب، الفرق بين الحكم الكوني والشرعي، الحكم الكوني لا بد من إيش؟ من وقوع، والحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ، قد يمتثل المؤمن الإنسان ويقوم بالحكم وقد لا يمتثل. أيضا الحكم الشرعي يكون إثباته من قبل الشرع، يكون إقراره فيما يحبه الله، والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. طيب، هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من، طيب، وباعتباره مشتقا من الحكمة، قلنا أن الحكمة حالية وغائية. الحالية وجود الشيء على صورة معينة، هذه حكمة، كون الإنسان معتدل القامة ورأسه على هذه الصفة ويداه وكذلك رجلاه وما فيه من خلق الله، هذه حكمة حالية. نعم، وكون مثلا الصلاة بهذه الصفة، قيام ركوع سجود وما أشبه قعود، والزكاة على هذه المقادير وعلى هذه الأوقات، هذا أيضا حكمة إيش؟ حالية. وكون هذه الأمور لغاية حميدة، وجدت لغاية حميدة، هذه حكمة غائية، فإن الله تعالى ما أوجد الأشياء كونا أو شرعا إلا لغاية حميدة. نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. طيب، مناسبة العزة والحكمة هنا في بعث الرسول ظاهرة جدا، لأن ما يجيبه الرسول كله حكمة وفيه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم وللمؤمنين ولا وللعرب؟ وللمؤمنين عربا كانوا أو عجما، من كان مؤمنا بالله عز وجل قائما بأمر الله فإن له العزة، ومن لم يكن كذلك فإن الله لم يكفر له العزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا يجب علينا أن نكون دائما هنا رابطة بيننا هي رابطة الإيمان فقط، رابطة الإيمان فقط، لأنه لا يمكن أن تكون هناك عزة واجتماع الخير إلا بهذه الرابطة وحدها. نعم
ما في حكمة باعثة
إلا في حكمة باعثة، في حكمة باعثة ولكنها مقترنة بالحكمة الغائية، لأنه من أجل كذا شرع كذا أو وقع كذا. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من اسم استفهام؟ ومن يرغب، من يرغب خبرية، من يرغب، من عندنا أولى يعني من يرغب، من اسم استفهام اسم استفهام يراد به النفي لقوله إلا من سفه نفسه، لقوله إلا من سفه نفسه، فمن هنا اسم استفهام وهو مبتدا وجملة يرغب خبره، جملة يرغب يعني في المضارع خبره. ولا نقول هنا من شرطية، نعم لو كانت الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه صارت شرطية، لكن هذه أبلغ، من يرغب يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم. وقوله يرغب عن ملة يقال رغب في كذا ورغب عن، والفرق
عدل عنه،
رغب فيه أي طلبه، ورغب عنه تركه واجتنبه، تركه واجتنبه. هنا من يرغب عن ملة إبراهيم يعني يتركها ولا يتركها؟ يتركها. وقوله ملة إبراهيم الملة بمعنى الدين أي دين إبراهيم، ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أنه كان حنيفا مسلما لله ولم يكن من المشركين. نعم. وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء وأشرفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله إماما، إن إبراهيم كان أمة قانتا، وجعل ملته هي الملة الحنيفية القويمة. إذا كان كذلك هل أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة؟ نعم يرغب عنها من سفه نفسه، ولهذا قال إلا من سفه نفسه، إلا من سفه، سفه نفسه قيل معناها جهل نفسه أي جهل ما يجب له فضيعها، وقيل سفهها أوقعها في السفه، سفه نفسه أوقعها في السفه. والسفه ضده الرشد، ضده الرشد، والأول المعنى الأول السفه ضده العلم، ضده العلم. ولنا أن نقول إن من حكمة التعبير بما يحتمل وجهين فيها نكتة عظيمة، وهي أن تكون سفها صالحة للأمرين، جهل وكذلك سفها أوقعها في السفة، فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة، وسفيه إن تعمد المخالفة. فالإنسان الذي يرغب عن منة إبراهيم أوقع نفسه في السفة ولم يتصرف تصرفا رشيدا، ثم إن كان عن علم فهو سفيه.